الإله لأنه صدر في الدين، وإذا صدر شواط الدين وتوفى فإنه يتعين أن يربط بالفاء. هو قالوا من تنكر عن عبادته خلاة من عبادة الله شرعا، من يستنكر عن عبادته شرعا ويستكبر يتعلى ويترفع ويأبى أن يخضع للأوامر والنواهي فسيحشرهم إليه جميعا، المستنكر المستكبر والمتعبد المتذلل كلهم سيحشرون إليه. وعلى هذا فالضمير في يقول سيحشرهم يعود على الجميع. وهنا في أول في مباحث، أولا من يستنكر روعي في فعل الشر لفظ الشر صح، روعي لفظ الإنسان لفظ مفرد يستنكر فاعله مفرد فسيحشرهم، الجواب روعي في المعنى روعي في المعنى، وأيضا روعي في المعنى في المعنى الأعم لأن قوله فسيحشرهم يشمل المستنكر وغير المستنكر، وعلى هذا فيكون فيه عموما في عموم أوسع. فإذا قال قائل وهل يجوز في اللغة العربية أن يتعدل مصدر الضمير فمرة يعود بالإفراد ومرة يعود بالجمع؟ إن نعم هذا موجود في اللغة العربية بشرط أن يكون اللفظ أي مصدر الضمير صالحا للإفراد والجمع، فإذا كان صالحا للإفراد والجمع زاد أن يعود الضمير عليه بالإفراد وأن يعود عليه بالجمع وأن يتنوع. قال الله تعالى في آخر سورة الله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فتجدون في الآية هنا عاد الضمير أولا باعتبار الأمر ثم باعتبار المعنى ثم باعتبار اللفظ. أقول ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. تجدون السياق مرة هذا الضمير على اللفظ ومرة على المعنى ومرة على الأرض كل الآية الكريمة هذا الضمير على اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ هذا وما قبله في خارجها عن ساعة وما قبلها ساعة اللفظ من ذلك التنبيه على أن مثل هذه الكلمات للعموم، يعني مثل من سواء كان شرطية أو موصولة للعموم نستفيد من كون الذي أرجع إليها مرة أن يكون في الإفراد ومرة أن يكون في الجمع. وقول فسيحشرهم حيث يجمعهم، وذلك يوم القيامة. فإن الله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين في مكان واحد، لا بناء ولا جبال ولا أشجار ولا حضار ولا رماد، في مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لأنهم على أرض مخططة ومدوا مد العديد كما قال الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، وهي الآن غير ممدودة، الآن مبسوطة وليست ممدودة، الآن هي مطوية، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، لكن إذا كان يوم القيامة صارت ممدودة، وإذا الأرض مدت كما جاء في الحديث: تمد مد الأذين، أي مد الجلد. ولهذا يسمعهم الدام، إذا دعا في أولهم سمع آخر، لأن ما في انحناء يمنع وصول الصوت أو جبال أو أشجار، وأيضا ينفذهم البصر إيران كله، ليس فيه انحناء حتى يغيب بعضهم عن البصر فليشاهدون جميعا، كل ثلاث يجمعون يوم القيامة جميعا في هذا الصعيد، كما قال الله تعالى: ردا على الذين قالوا فإذا مثنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قال الله عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم. الأولون والآخرون كلهم يجمعون في هذا المكان. زد على ذلك أن الوحوش والبهائم كلها تحشر مع الناس، فيعرف من مشهد عظيم. هذا المشهد يجب أن نتذكره دائما قياما وقعودا، وإذا تذكره الإنسان فإنه قد يقول يوما من الأيام: ليتني شجرة تعبد، كما قال ذلك أمره بن عمر رضي الله عنه. وإن الإنسان أحيانا لا يمر بالعصفور أو بالقط فيقول: يا ليتني مثله، يخشى من الذنب. وإلا من المعلوم أن بني آدم إذا قدر الله الإنسان السعادة فهو أفضل منه، أفضل منها بكثير، وللآخرة خير لك من الأولى. لكن من يضمن لنفسه؟ من يضمن لنفسه أنه سالم من هذا الموقف العظيم، من هذا اليوم الذي يجعل الإنسان شيبة السماء منفطرة به؟ لو ضمن الإنسان هذا فقال: الحمد لله الذي خلقني، مع أن الله مفروض على كل حال، لكن الإنسان يخشى من نفسه، فأقول: إنها إن خلقت كلها سوف تحشر الله عز وجل، ويجازى كل إنسان بما عمل، ولا فيه هتبين هتشهود. لو أنكر الإنسان ما الذي يشهد عليه؟ نفس البدن، أعضاء، جلد، كل الجلد يشهد بما مس من عمل سيئ، وبما تصدد عرقا من شهوة قابلة، وغير ذلك. يا شيخ فكذب يوم تشهد عليه مسنات وأيديه وأرجله بما كان يعمل. اللهم حتى يحشر من الجميع، ثم ذكر نتيجة هؤلاء ويتفرع على هذه الفائدة أن العبد لا يصح أن يكون ربا، أو معبودا، لأنه هو نفسه عابد معبود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاستطراد بذكر ما يشارك الشيء وإن لم يكن له ذكر، كقوله ولا الملائكة المقربون، لأننا ذكرنا السين أنها ذكرت إلى جانب المسيح لأن من الناس من يعبد الملائكة ويدعي أنها بنات الله. ومن فوائد الملائكة الكريمة أن الملائكة مقربون، إن قلنا إن الصفة إيش صفة كاشفة، أو أن الملائكة ينقسمون إلى قسمين مقربون وغير مقربين إذا قلنا إنها صفة طيب. ومن فوائد الآية الكريمة وعيد من استنكف عن عبادة الله واستكبر، بقوله فسيحشرهم إليه جميعا ثم قصر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستنكار غير الاستكبار، الاستكبار في القلب، يعني يكون الإنسان معه أنا وكبرياء قلبية عن عبادة الله، والاستكبار أن يدع العبادة ويستكبر عنه ويحتقر العبادة ويحتقر الرسول كقوله هذا الذي بعث الله رسولا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث بقوله فسيحشرهم إليه جميعا. ومن فوائدها أيضا أنه عام لكل أحد، لا بد لكل حي من البعث سواء كان من بني آدم أو غير بني آدم، حتى البهائم والوحوش تحشر يوم القيامة. ثم قال تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأما الذين استنكفوا واستكبروا. في هذه الآية والتي بعدها التفصيل، تفصيل، والتفصيل بعد الإجمال من أساليب البلاغة، ومن المعلوم أن القرآن على أعلى أنواع البلاغة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. أما هنا شرطية وتفيد مع الشرط تفيد التفصيل، أما كونها شرطية فلأن لها جوابا وهو قوله فيوفيه، وأما كونها تفصيلية فلأنهم فصل فيها المؤمنون والذين استنكفوا واستكبروا. وقول آمنوا وعملوا الصالحات هذه تتكرر علينا كثيرا فلا حاجة إلى إعادة الشرح. فيوفيهم أجورهم أي يعطيهم أجورهم وافية كاملة، وقد جاء في القرآن والسنة بيان كيف هذه الأجور، وأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولهذا قال ويزيدهم من فضله، يعني زائدا على أجوره، يستحق الإنسان الحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما الذين استنكفوا وكفروا، استنكفوا بقلوبهم واستكبروا بجوارحهم عن عذاب الله فيعذبهم عذابا أليما، أي عذاب عقوبة وألم وأليما بمعنى مؤلم. وكلمة عذابا يسميها النحويون حيث الإعراب إيش؟ مصدر، لأن المفعول المطلق هو الذي لا هو الذي لا يكون معه كالجرس أو كالعامل، هذا المفعول المطلق. أما إذا كان من العامل فإنه مسمى مصدر، والمصدر له عدة أغراض منها التوكيد كما هنا عذاب الأليم، فهو توكيد من جهة أنه عاد لفظ العامل يعذب، وهو أيضا توطئة لما بعده حيث وصف بأنه عظيم. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، أي الولي أي من يتولاهم، إذا عذبهم الله، ولا نصيرا يمنع عنهم عذاب الله، فليس لهم دافع ولا رافع من عقوبة الله عز وجل. حتى فمن الولي والرافع النصير. في هذه الآية الكريمة دليل على المجازاة، وأن الإنسان يجازى بقدر عمله، ولكن حسب ما وعد الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان والعمل الصالح بقوله: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن فوائدها أنها ربما تشعر بأن العمل الصالح لن يكون مقبولا إلا بالإيمان، لأنه قدم ذكر الإيمان، والأصل أن ما قدم فهو الأسبق، وهذا أمر دلت عليه السنة، بل دل عليه القرآن كما في قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلا بد من الإيمان السابق على العمل الصالح. هل يمكن أن نستدل بهذا على أن العمل الصالح لا يدخل في الإيمان، لأن الأصل في العقل التغير؟ نعم، قد يستدل به من يستدل على أن الإيمان ليس العمل الصالح، ولكن نقول قد دل الكتاب والسنة على أن العمل من الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال عن التفسير: أي صلاتكم إلى بيت المقدس، والصلاة عمل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان جزء وتكون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وربما يقال إنه إذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح صار المراد بالإيمان عمل القلب وقول القلب، وبالعمل الصالح عمل الجوارح وقول اللسان. فيكون هذا من باب ما يختلف عند الاجتماع ويجتمع عند الاعتراف. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية، يؤخذ من قوله: عمل الصالح. فأعراب العمل إليهم، والجبرية يقولون أن الإنسان لا يعمل ولا يضاف العمل إليه إلا مجازا، وأن عمله ليس باختيار ولا بقصد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان منة الله عز وجل، حيث سمى الثواب أجرا، كأنه استأجر أجراء يعملون فيأتون، مع أن فائدة العمل لمن؟ تعامل نفسه، بينما الأجراء في غير المعامل مع الله يكون العمل لمن دفع به، أما هذا فالعمل للإنسان ومع ذلك يعطيه الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ثواب الأعمال الصالحة يزيد على ما قدره الله تعالى، كقوله: ويزيدهم من قبل. ومن فوائدها أن المستنكرين المستكبرين جزاؤهم العذاب، فيعذبهم عذاب الأليم. وهل يدخل في هذا أهل المعاصي؟ إن قلت نعم لازم أن يقع بهم العذاب على الصحيح، وإن قلت لا فهو أخرى، لأن المؤمنين يستحقون العذاب ولكنهم لا يعذبون إذا شاء الله، إما بمغفرة من الله أو بشفاعة أو بدعاء لهم أو ما شاء الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أراده الله بسوء فإنه لا مرد له ولا عاقب منه، لقوله تعالى: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وفي هذا ويترتب على هذا أن المشركين لن ينتفعوا بآلهتهم، مهما كان، بل إن الله قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يلقون جميعا العابد والمعبود. ثم قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به إلى آخره. يا أيها الناس الخطاب هنا يا أيها الناس لإثبات أن رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تختص بقوم دون قوم، فالناس كلهم مخاطبون بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اليهود والنصارى مخاطبون بذلك. وقول قد جاءكم الجملة هنا مؤكدة، كم مؤكدة؟ مؤكد واحد وهي قد. وقول برهان من ربكم، البرهان هو الدليل والمراد به الحياة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. وأعظم آية جاء بها الرسول آية النبي صلى الله عليه وسلم وهي القرآن الكريم الذي بقي آية للرسول إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. وقوله من ربكم الربوبية هنا ربوبية بالمعنى الخاص، لأن كونه عز وجل يمن علينا بالآيات البينات القاطعة لا شك أن هذا من مقتضى ربوبية خاصة، فهو سبحانه وتعالى رب الجميع، لكن هناك ربوبية خاصة يمن الله فيها على من شاء من عباده. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أنزلنا إليكم نورا يعني في القرآن، والنور ضد الظلمة. وهل هو نور معنوي أو حقيقي؟ ونور معنوي لا شك، لأنه فيه يستنير القلب والوجه والقبر والجعل. فالقرآن كله لكنه يحتاج إلى التأمل وتدبر لمعانيه وعمل به. وأنزل نورا مبينا، كلمة مبين ذكرنا في السبق أنها تصلح تكون بمعنى إيش؟ بين، وبمعنى مظلم، وذلك لأنها مشتقة من أبانا، وأبانا تصلح متعدية الولادة، فتقول أبان لي الطريق، وحينئذ تكون إيش؟ أبان لي الطريق متعدية. وتقول أبان الفجر بمعنى طلع، هذه ثلاثة. وعلى هذا الكلمة مبينا يصح أن تفسرها بأنه مبين لغيره وبأنه مبين في نفسه. وهل يتنافى معنيان؟ الجواب لا، وقد مر علينا القاعدة المهمة الأصيلة أنه متى كانت النصوص من القرآن والسنة تحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما، وجب حمل النص على المعنيين جميعا. في هذه الآية الكريمة بيان قواعد منها أن القرآن الكريم نازل لجميع الخلق، وقوله قد جاءكم برهان من ربكم، ويترتب على هذا عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن قواعد هذه الآية الكريمة أنه يجب على من لم يعرف اللغة العربية أن يتعلمها ليتوصل إلى كلمة القرآن لقول برهان من ربك. ومن المعلوم أنك لو تلوت على رجل أعجم كما قال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ليش ما كانوا به مؤمنين، لأنهم لا يعرفون ولا يتلوكون بعض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الربوبية، وأن إرسال الرسل وإرسال الكتب من مقتضى إيش؟ ربوبيته، بقوله قد جاءكم قرآن مفصل. ومن فوائدها أن القرآن الكريم نور، ولكن يا إخواني لا يتذوق ذلك أو لا يشاهد ذلك إلا من جمع بين أمرين، الأول التدبر والثاني التلفظ. دليل هذا قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك الإنسان يغادر عبد الحميد يتدبر آياته هذه واحدة، وليتذكر كل الأسباب. فمن تدبر الآيات وسلم من الهوى وسلم من تحريم الأدلة واتعظ بما فيها فإنه سيكسب نورا عظيما في قلبه، ويكشف له من العلوم ما لا يكشف لغيره. ومن فوائد هذه الكلمة أن القرآن الكريم فيه بيان كل شيء، لأن النور لا بد أن تستفيد به إيش؟ الأشياء كالنهار إذا ضرب فأنت به الأشياء، وكالحوتة إذا أو إذا أشرجتها فإنها لا بد أن تبين بها ما كان خارج. والقرآن في بيان كل شيء، ولكن قد يخفى البيان إما يقل لك الإيمان، وإما لقلة العلم، وإما لقصر الفهم، وإما لسوء الحظ. وإلا فإن القرآن بين ونور لكل أحد، لكن قد يكون عند الإنسان ضعف إيمان، بمعنى أنه لا يعتقد أن القرآن فيه تجارب أو يكون قاصر علم، ليس عنده أداة يتمكن بها من استنباط الأحكام من الأدلة. ومن ثم صرنا مستعدين إلى تعلم أصول الفقه، وإما يكون من أصول الفهم. الإنسان عنده علم عنده تدبر، لكن الناس والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما. تجد بعض الناس يستطيع أن يستنبط من الآية أو الحديث فوائد كثيرة، لا يستنبط غيره منها من ذلك إلا قليلا من الله، وذلك فالله يجيب من يشاء. ولهذا لما سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه هل خلقكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني واوصى اليكم، قال لا والذي خلق الحب وضرع الناس الا فهما يؤتيه الله احدا في كتابه، الا فهما يؤتيه الله احدا في كتابه وما في هذه الصحيفه. قالوا ما فيها؟ من الذي فيها قال العقد وزكاة الأسير وأن لا يقتل مسلم بالكافر. الشاهد من هذا الأثر قوله فهما فيه له من يشاء. وأنت إذا تأملت في كلام العلماء رحمه الله وجدت الفرق العظيم بين الفهم، تجد مثلا هذا العالم يشرح فيه ثم يستنبط منه 20 فائدة، وآخر يشرحه ولا يستنبط إلا خمس أو أربع فوائد، وكذلك في الآية. طيب الرابع سوء القصد، يكون الإنسان عنده علم واطلاع وفهم لكن قصده سيء، وطالع الكتاب طالع السنة من أجل أن ينتصر لقوله وإن كان يعلم أنه باطل، الله العافية. وهذا سيء الفهم، هذا يحرم. نعم سيء القصد هذا يحرم الوصول إلى المقصد. ثم قال عز وجل فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، هذه جمعت بين الإيمان والتوكل. آمنوا به واعتصموا به ولم يلجأوا لأحد سواه، بل جعلوه هو ما يفهم عز وجل وبه عصمته، لا يعتصمون في أحد سوى الله ولا يعتصمون ويتوكلون إلا على الله. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. السين في قول الله يدخلهم يفيد شيئين، الأول التحقيق والثاني القرب. أما التحقيق فظاهر، وأما القرب فما أقرب الآخرة من الدنيا، ما بين الإنسان وبين الآخرة إلا أن تخرج روحه من جسده ثم يقول لعالم الآخرة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوصفية يدخل في إيمان الإسلام الآخر الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وقوله في رحمة منه. كلمة رحمة يصح أن تكون صفة لله، ويصح أن تكون مخلوقا لله، فأيهما مراد بها؟ الرحمة المخلوقة، نعم، لأن الرحمة صفة لا يمكن أن يكون الناس فيها، لكن الرحمة المخلوقة هي التي يمكن أن يكون الناس فيها، ولهذا قال في رحمة منه. ومن هنا ليست التحقيق ولكنها الاستجابة للابتلاء، أي رحمة كائنة منه. وفضل أي زائد على الرحمة أو على الأمر، زائد على ما يستحقونه من الثواب والعقوبة، ويأتيهم إليه صراط مستقيم. فذكر الله تعالى في الذين آمنوا بالله ورسوله ذكر ثمرتين عظيمتين، الثمرة الأولى من كلام الله بالرحمة والفضل، والثانية أن يهديه إليه صراطا مستقيما، أي يدله. وهذا يدل على أن الإيمان والاعتصام بالله سبب لزيادة الخير، وهو ودلت عليه النصوص الأخرى مثل قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزيد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقول صراطا مستقيما فيها قراءتان، الأولى السين والثانية الصاد، لأن السين والصاد تتناوبان في كل مخرج الإيمان. طيب، وقوله صراطا مستقيما، الصراط والطريق الواسع السهل، وأصل ذلك من قول سرق اللقمة إذا ابتلعها بسرعة، وسرقها كل ما نوى. وقوله مستقيما المعوج، والعجاج تارة يكون عجاجا شروعا ونزولا، وتارة يكون عجاجا يمينا وشما. صراط الله عز وجل مستقيم، ليس فيه يمين ولا شمال، وليس فيه قبور ولا مكان. في هذه الآية الكريمة لكنها متلازمة، كل إنسان يستنكر فإنه مكذب، كل إنسان مستكبر فهو مستنكر، لكن عند الاجتماع يكون في كثرة الصفات واستكبار الجواز. من هذه الآية يعني أن القرآن أفضل من غيره، وش ذلك؟ الآخرة. قال الله تعالى يستطيعون إلى إيش سابقا فمن الذين آمنوا ولا أنتظرهم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم سبحان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ما المراد بالنور المبين؟ ما معنى مبين؟ فهم معنى
من ذلك
يعني بين لباب ومبين للأباب. طيب لكن لا معنى المعنى الأول كلام من أباب لكن بين من باب. أما الآية المعنى مبين فهي من أبان ومن باب. نعم لا من أبان اللازم والمتعدد. طيب ما الجمع بين قول أنزلنا إليكم وقول كتاب أنزلناه إليك وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم يعني باعتباره انه نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا فهو انزل اليه، وباعتباره نزل الينا هدايه ودلاله فهو منزل اليه. طيب يقول عز وجل فاما الذين امنوا بالله واسلموا الى اخره في هذه الايه الواحده، منها فضيله الايمان بالله والتوكل عليه، ووجه ذلك انه وعدهم بأنه يدخلهم في رحمة منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من آمن واعتصم بالله فإنه سوف ينال الرحمة العاجلة والآجلة بقوله فسيدخلهم، والسين تدل على القرب. وبينا وجه ذلك في التفسير، وأن أنعم الناس بالا وحكمه من وأشدهم إشراقا بالصدور هم المؤمنون المعتصمون بالله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرحمة تطلق على الصفة من صفات الله وعلى ما كان من آثارها. وهذه الآية حلوة أي أنت أي نعم، هل هي من إطلاق الصفة ولا من إطلاق آثار الصفة؟ ها؟ من أطلاق آثار. وشو ذلك؟ ما ماذا من تتكلم الآن؟ أجل بريده للتكلم من؟ لا تدري ولا رأيتك. هذا ماذا تقول؟ رحمة هنا هل هي رحمة الله أو الرحمة التي من هذا من هذا الرحمة؟ نعم رحمة الله نفسها. طيب خطأ ايش؟ لماذا لا لم تكن الرحمة التي يصل لك بها؟ نعم توقفون على التعليق. نعم طيب هل هناك دليل على ان الرحمة تطلق على ما كان من آثار الرحمة؟ ما ثبت الصحيح من قول الله تعالى الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. طيب ومن فوائد هذه الكريمة بيان فضل الله عز وجل على هؤلاء الذين آمنوا بالله واعتصموا به بقوله وفضل. ومن فوائدها أن من آمن بالله واعتصم به فإن إيمانه واعتصامه سبب للهداية بقوله ويأتيه إليه صراطا مستقيما. ومن فوائده أن الصراط الهادي إلى الله عز وجل مستقيم لا رجع فيه ولا تحريف، مستقيمة لا مجال فيه. طيب وهل الاستقامة هنا استقامة الدنيا فقط أو الدنيا والآخرة؟ الجواب العموم، فدين الله تعالى مستقيم دنيا وأخرى. ثم قال تعالى يستفتون قل الله يفتيكم كذلك دعاكم الفتوى الستة طلب الإفتاء، والإفتاء والإخبار عن حكم شرعي أو غير شرعي. لأن الإنسان قد يستفتى بأمور ونساء والإخبار عن حكم شرعي أو غير شرعي، لأن الإنسان قد يستفتى بأمور دنيوية. والفاعل في قوله يستفتونك الصحابة، والكاف في قوله يستفتونك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. قل مجيبا لهم، قل الله يفتيكم في الكلام، قول في كلاله متعلقة على ما رجحناه في إيش؟ ليستفتون ويبتيكم، لأننا قلنا لا مانع من أن يتسلط عاملان على معمول واحد كما هو مذهب الكوفيين. وعلى هذا فنقول يستفتونك قل الله يحبك كلاله، أما على رأي الكوفيين فيقولون إن تلك لا متعلق بيحييك ويستفتونك خلفت منها ولم يكن فيها ضمير لأنه ليس عنصر. على كل حال قل الله يحييكم والاستفتاء عنك لا ما فبين الله تعالى ما هي استفتاءه لذكر المسألة التي تتضمنها. وأصل الكلالة مأخوذة من التكييف وهو ما أحاط بالشيء، ولهذا نقول في تفسيرها هم الحواشي، هم الحواشي لأن غرابات الإنسان ثلاث شعب، شعبة منه وشعبة أصل له وشعبة من آبائه وأجداده. الشعبة التي منها تسمى الفروض، والشعبة التي هو منها الفصول، والشعبة التي من آبائه وأجداده الحواشي. وعلى هذا نقول المراد بالكلالة الحواشي، الأخ وأبناؤه والعم وأبناؤه، سواء كان عمك أو عم أبيك أو عم جدك، هؤلاء هم الكلالة. ولهذا فسرع الصديق رضي الله عنه في ملكه عنه أنها من لا ولد له ولا واحد. طيب قل الله في كلامه إن امرء هلك وله أخت فله فلها نصف ما ترك، نعم إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إن امرء هلك إن شرطية، وأدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال، وهنا دخلت على الشرط إن امرؤ هلك. فهل هذا ينقل القاعدة التي قدرها المحاط وأن إن الشرط بل كل الشرط لا تدخل على الأسماء، أو إن هذا موضع خلاف؟ هذا موضع خلاف إلى آخره، هذا موضع خلاف. على رأي من يرى أن الشرط لا تدل على الأفعال يقول إن هلك فاعل بفعل محذوف، يقول إن امرؤ فاعل بفعل محذوف، والتقييد إن هلك امرؤ. ولكن هناك قول آخر وهو أن أدوات الشرط تدخل على الأسماء لورود ذلك كثيرا في اللغة العربية، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا الكواكب انفطرت، أمثلة كثيرة. فيقول لا مانع من أن تدخل أدوات الشرط على الأسماء. ورأي ذلك يقول إن الذي يلد إن الشرطية يكون معمولا بالفعل الذي بعدها إن كان فاعل فهو فاعل مقدم، وإن كان نائب فاعل فهو نائب فاعل مقدم، وإن كان منصوبا فهو منصوب مقدم ولا مانع. وعلى كل حال بدل نرى أنه يختلف من هذا الشيء فإن نجزع هدفه. طيب إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد لا ذكور ولا إناث، لأن ولد نكرة في نفي التعبد، وله أخت فلها ما نحو ما ترى. شقيق ما هو لها قول الأخت. شقيقة قولها. الدليل أن الأخت من الأم ذكر الله تعالى في أول سورة. قال وإن كان رجل يورث حلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد من السبع فإن كان أكثر من ذلك فانصرفا السبع. إذا المراد الأخت وله أخت. ثم هذا الشقيق والفئة. لماذا لا نقول إن عامة الشقيقة أو لأب العلوم؟ الدليل أن الله ذكر ميراد الأخذهم في أول سورة فقال وإن كان رجل يورث حلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني من أخت هذا كل واحد منهما طيب إذا أخت شقيقة أو لأب انتبه معا الوالد مفقود لأن ما فرق واحد ليس في فرق فلها نصف ما فرق تعين أن لا يكون لها أن لا يكون معها ذكور من الأصول أن لا يكون معها ذكور من الأصول ليش؟ لأنه لو كان معها ذكور من الأصول يمتلك النصف يمتلك النصف إذ من شرط إرث الأخت الشقيقة أو لأب النصف لا يوجد أصل من الذكور واحد فصار هنا لا ولد إيش ولا والد من الذكور ولا والد من الذكور أليس كذلك؟ لا ولد من الزنا توخذ ليس له ولد ولا والد من كون فرض الكفر هنا النصف لأنه لو كان هناك والد من الكفور كان ترث النصف طيب فكانها نصمة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد هو من يرثها نعم أخوها إن أو لا إن لم يكن لها ولد يعني ليس لها ولد ثابت ذكر ولا أنثى إن ماتت امرأة عن أخيها فقط أو امرأة عن أخيها من أب فقط وليس لها ولد يقول الله عز وجل وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وهنا يثبت مشكلة كيف قال الله عز وجل وهو يرثها إن لم يكن لها ولد مع أنه لو كان لها زوج لم يرث إلا ما بقي من فرض الزوج والله عز وجل يرثها إن لم يكن لها ولد قلنا هذا الكلام باعتبار الكلام وهم الذين يرثون الفقراء بقطع النظر عن الذين يرثون الزوجية كلام الأهمية تنعني عن الكلام والكلام لا تتعلق إلا بالخطار فقول الله ذلك وإن لم يكن لها ولد يعني إن كان لها زوج فهو يرث ما تخشى بعد الزوج وإن لم يكن لها زوج فإنه يرث طيب إذا قال قائل ربما يقول لها أم فهل يرث أخوها؟ ليش؟ كان قلنا إن الإسلام والد يعني ذكر هي لها قبل قليل والد ذكر يرث بعد فرق الأم لماذا؟ ممكن أن نجيب عن هذا لأنه قال إن الله ذكر هنا من يرث بالذكر ولهذا لم يقدر له نصيبا فقال هو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت ابنتين إن كانتا فقد يعود على الأختين ابنتين يعني ليس معهما السفر فلهما الثلثان مما ترك. مما ترك من؟ الأخ. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقدر على الأنثى، لأنه إذا كان مع الأخوات إخوة ومثل إيش؟ التعصيب. فذكر الله هنا الإخوة الإناث الكلة الواحدة، الإناث الكلة مع التعدد، الإناث مع الذكور، وذلك لأنه لا يمكن أن تقضي قسمة عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أنثى واحدة أو إناث متعددة ثالث أو مختل ذكور وإناث، الواحدة لها النصف والثنتان فأكثر إيش؟ الثلثان. وإذا كانوا رجالا ونساء فبالتعصيب الذكر مثل حظ الأنثى. نعم ما ذكره لا نعم وغير ذلك من كلام هذا الانفراد. إذن على أقسام أربعة، أقسام أربعة ذكور كلهم وإناث كلهم متعددات ومفردات، والثالث اجتماع ذكور وإناث. طيب بناء على ذلك تعرض في الدرس الأخت النصف، تجد الأخت النصف يشوف أن لا يوجد فرع وارد، مقول من قوله ليس له وارد. الشرط الثاني أن لا يوجد أصل من الذكور وارد، نقول من قوله لأن النصف، ومن قوله هو يرجع أيضا اللي نقول له ولد، لأنه لو كان هناك حد ما ولد. الشرط الثالث الانفراد، والشرط الرابع عدم المعصر. هذه شروط حزب الأخت الشقيقة النصف. الأخت تزيد شرطا واحدا وهو أن لا يوجد أحد من الأشقاء الذكور أو الإناث. تنسوا بهذا؟ نعم. ما شرط كلمة الأخت الشقيقة
ومن علمه عز وجل أنه أفتان
فيشكل عليه.
في هذه الآية فوائد كثيرة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق بقوله يستفتونك وما أكثر ما استفتوا وما أكثر ما سأل يخلو بدليل الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشكل عليه بعض الشيء فيبتلى الله به بقوله قل الله يبتيكم ولم يقل فأبتيه. ومن فوائده ابتلاء الابتلاء على الله بقول الله تعالى بقوله تعالى قل الله يبتيكم، وهذا كذب، هذا من الافعال وان كان هو قولا، فهل يكون نشتق من ذلك اسم الله فنقول المبتي؟ لا، لكن يجوز ان نشتق منه وصف، لان الوصف اوسع واعم. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان تركيب الايات توقيت، وجه ذلك ان هذه الايه لها صله بالايات المورده في اول السوره، ولو كان اجتهاديا لكان مقتضى الاجتهاد ان ايش؟ ان تربط مع خواطر وان تذكر هناك، لكن لما كان ترتيب القران توقيفيا اي في اياته صار محلها هنا. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون هاتان الآيتان ذكرتا في سياق العدد آيات العدد، لأن ترتيب الآيات من عند الله عز وجل أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس لصاحبه مجال. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه إذا هلك هذا لا ولد له وله أخت ولا أب له فلها النصف، لقوله تعالى فلها نصف ما ترك. فإن كان له فرق يعني ولد، نظرنا إن كان الولد ذكرا سقط، وإن كان أنثى أخذ فرضها والباقي للأخت. مثال الأول، لو هلك هذا عن أخت شقيقة وابن فالمال بابن ولا شيء، هلك عن أخت شقيقة وابن ابن كذلك المال لابن ابن ويرث أخت شقيقة شيء، لأن أبناء الأبناء وإن نزلوا بمنزلة الأبناء. طيب لو هلك هالك عن أخت وأب، نعم تسقط لوجود ذكر من الأصول. لو هلك هالك عن أخت وجد خطأ، لأن نزل عن الجد هل هو من قبل الأم أو لا؟ إن كان من قبل الأم فإنها تجد المسلم، لأن جد من قبل الأم من دولة أحمد. وإن كان من قبل الأب كأبي الأب فهذا موضع خلاف بين العلماء، والراجح المقطوع به أنها تسقط مع وجود الجد وأنه لا ميراث لها مع الجد. ومن قواعد هذه الكلمة أنه لو ماتت امرأة عن أخيه الشقيق أو لأب سقط فالمال إيش؟ المال لا، بقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإذا هلكت امرأة عن أخ شقيق فقط فالمال كله لها، عن ابن أخ شقيق المال له عن بنت أخ شقيق ليس لها شيء يعني من ذوي الأرحام، عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق المال ابن أخ شقيق ولا شيء له لأنه عاصب وهي من ذوي الأرحام. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأختين الأكثر لهما الثلثان، يقول الله تبارك وتعالى وإن كانت لاثنتين فلهما الثلثان من الأكثر. طيب جهلك عن أختين شقيقتين وزوج، امرأة هلكت عن أختين شقيقتين وزوج، ميراث الزوج النصف وميراثهما الثلثان مشكلة، لأن النصف والثلثان لا يمكن. يقول العلماء إنه من السؤال المسألة، الطبيعي بذلك أن تقول المسألة هنا للزوج النصف ثلاثة وللأختين شقيقتين الثلثان أربعة فتعود إلى سبعة، ويقول الزوج بدل إن كان له ثلاثة ونصف من سبعة لم يكن له إلا ثلاثة من سبعة. واضح؟ طيب مسألة العروض أخذ فيها عمر رضي الله عنه في مشورة الصحابة ولم يقال فيها إلا قليلا. طيب من فوائد الآية الكريمة أن الميراث لا تقل في ملك الوارث شاء أم أبى، من الفقهاء لا لها نصف مثلا وله مثلتان وزام التمليك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرقيق لا يعرف، رقيق المملوك لا يعرف. من أين تؤخذ؟ من الباب التي للتمليك، إذ أن العبد المملوك لا يملك، لا يملك العبد المملوك ملكه لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبدا له مات فماله الذي باع إلا أن يشتري المفتاح. ولأننا لو ورثنا الأخ من أخته إذا كان رقيقا لكان حقيقة الأمر أننا ورثنا من سيده وأجنبي منه. ومن فوائد الكريمة تفضيل الذكر على الأنثى في التعصيب، لقول فالذكر مثل حظ الأنثى. إن قال قائل ما هي الحكمة؟ قلنا حكمة فضل الذكور على الأنثى، ولأن الذكر عليه متطلبات حياة من نكاح وإنفاق على الغير وغير ذلك. فإن قال قائل يرد عليهم هذا في الإخوة لهم فإنهما سواء، نقول بأنهما لا يرثان في التعصيب وإنما يرثان في الفرض. طيب نقول ومن فوائد هذه الكريمة أن الفرض قد يزيد بزيادة المفروض له تحديد وشتريد. وش السؤال؟ الدليل ايش؟ لا الدليل ان الواحد نصف والثنتين تثبت، لكن هناك فرق لا يزيد بجهد من فوق الاخر، فرق لا يزيد بذات المفروض له وهو قضاة الرواة. الأول يا آدم يحيى نعم ضرب الزوج الزوجة واحدة ومتعددة لا تكبر من الزوج ثالث ايش واحدة لها ثالث جدا واحد السدس ولا متعدد السدس صحيح هذا خبر ذات اذا ولد السدس بنات الابن اذا ولدنا السدس هؤلاء اربعه لا يمكن السدس ومن فوائد هذه الكلمه أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا كل ما نحتاج إليه لئلا نقل. وقوله تعالى: يبين الله لكم، وحدث المفعول لأجل العموم. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التحذير حزب الله عز وجل الذين يقولون إننا لا نعلم معاني صفاتنا عز وجل، لأنه إذا لم نعلم لزم من ذلك أن لا بيان في القرآن. والله عز وجل يقول: يبين الله لكم أن تضلوا. ولأن الضلال في باب الصفات أعظم من الضلال في باب الأحكام، لأن الضلال في باب الصفات يتعلق بالخالق عز وجل بالمعبود، والضلال في الأحكام إنما هو في العبادة، وبينهما فرق. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على العلم والرجوع إلى كتاب الله عز وجل، لأننا لا نعلم بيان الله عز وجل إلا عن طريق الكتاب والسنة. كل إنسان يفر من الضلال، كل إنسان يريد البيان والهدى، فنقول فريق ذلك أن تحرص على اتباع كتاب والسنة. ومن فوائد الآية الكريمة النوم عند الله عز وجل في كل شيء، قوله والله بكل شيء عليم. ايش الخلقة؟ هنا إلى مسؤولية في المسؤولية، وفي تحمل الغموض. أما الخلقة ما أمان الواجب على كل إنسان عنده مال، واجب أن يوصي لمن لا يرث من العقاد، لأن الله أوجب له، فقال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين في المعروف حقا على المتقين. وإذا يوصي لا هذا غلط، لا هذا لا يجب. إذا قلنا بالتأصيل في مسألة الأخت الشقيقة الواقعية، ما في التأصيل، لأن الأخت الشقيقة أقوى من الأخت، حيث إنها وردت أو لها صلة ميت من وجهها كمومة والعبد، فصارت أقوى منه فوجدت بالنشوة، بالعافة إذا كان فيه أقداس وهو أقشقين نقول هو أقوى من هذا يعني مثل بجهتين وهي بجهتين بعض ومراه هو التأخير والعافة يأخذ ما أي إذا أنت أقوى الدين جاء متفقين في الوسط لا بد يكون الفقوى وأنهم متفقون في الوسط يعني مع شفاء أو لا فإن اختلفوا تبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بحقها فما بقي فلأولى لكم يذر العارض إما عم أو ابن عم أو ابن إخوة وما أشبه فإن لم يكن عاصب إذ لم يكن عاصب فقد اختلف العلماء رحمه الله هل يرد على صاحب الفرض أو يجعل في بيت الفرائض منهم من قال الفرائض ومنهم من قال الفرائض لقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك لأنه لا يمكن أن ترث الأخت من أخيها نصف ما ترك ومعنى ذكر من الأصول هذا يعني إذا كان معنى ذكر من الأصول إن كان الأب سقط في الإسماء وإن كان الجد فمن فوقه ففي اختلاف أصلا كان قصة نعم أصلا النخلة كده مفروضة في الكلام أصلا هي أصلا مفروضة في الكلام وتقسيمها أكثر يقسم الله يدل على هذا نعم ليش؟ نعم هناك في مدينة من الثلث فأقل نعم لا يرث العم على الأسف يوارث الفعل نعم يعرف ليش إذا وصل الأولاد يحضرنا ننظر كان وارثنا إحنا لا إذا لو كان له ظل وظل كبير فهنا لا تحضر وصية لأنه وارث والوصية للوارث حكمة لأنها تعدل الله تعالى قد أعطى الوارث شيء عمي حتى كانت مظلمة معناها أنك تعديت في الوارث هنا الدين وقدم على الخيار فلو ترك هذا وعنده 10,000 ريال وهو مطلوب 10,000 ريال فهنا لا حبل الورث لقوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين لكن الوصية قد يقول قائل كيف تقدم على الورثة وهم لا بد أن يبقوا معهم يتبين هذا إن شاء الله يقول كيف تقدم وتقال بتقديم وصية على الميراث مع أنه لا بد أن يكون الورث نصيبه نعم يظهر هذا في المثال إذا أوصى بثلث لا أوصى بثلث ولها زوج وأخت شقيق لو لم تكن وصية لكان للزوج ايش؟ النصف كاملة. وللشيخ نقص النصف كاملة. أما الآن وقد صارت الوصية فنقول المسألة من ثلاثة. الوصية واحد، وللزوج النصف نصف الباقي واحد، وللزوجة وللشقيقة واحد. فالآن صار حقيقة الأمر أن الزوج لم يكن له إلا ثلث، وللشقيقة لم يكن لها إلا ثلث. الوصية هل نقصت ولا ما نقصت؟ ما نقصت. تأكدون ليش؟ لأنه أوصى بالثلث وأعطى المصارف، لكن الزوج ما صار إلا الثلث، بينما كان لولا وصية لا لورث النصف. هذا وجه تقييم الوصية على الميراث. لأن ليس معنى قول تقييم الوصية على الميراث أنه لا يرث الورث مع الوصية، المعنى أنه لو كان نقص فالنقص على الورث يكون الوصية. هنا يعني ما هو تبني لي بما نعم
يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا.
واعلم انه اذا خطي بالسلام السلام بهذه الجمله يا ايها الذين امنوا فانه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اذا سمع يعني انتبه فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه واما خبر يكون فيه مصلحه الله مثل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشرك النجس وما اشبه ذلك. المهم انه لا بد ان تكون بخير او بشر او لخبر يتضمن خيرا او شرا. واعلم ايضا انه اذا صدر الكلام بها فانه يدل على ان ما بعدها من مقتضيات الايمان تصديقا به كان خبرا وعملا به كان خبرا وان مخالفه ذلك نقص الايمان. واعلم ايضا ان الله تعالى يصدق الخطاب بها ابراء للمخاطب لانه اذا قيل يا ايها الذين امنوا فانه يقول ان ايمانكم يحملكم على ان تفعلوا كذا وكذا او ان تفعلوا كذا وكذا يا ايها الذين امنوا اوفوا بها اوفوا بها اي اوفوا بها كاملة من غير نقص. وقد بين الله تعالى الوعيد على من يستوفى العقود تامة ولا يوفيها تامة لقوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا ابتالوا على نفسهم يتقون وإلى كرهم يوجهون. إذا أوفوا بمعنى إيش؟ إيتوا بها كاملة. ومنه قوله تعالى وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد إذا كنتم وما والعقود جمع عقد وهو ما أبرمه الإنسان مع غيره وضد العقد الحد يقول عقدت الحبل وحلفت الحبل. العقود إذن ما أبرمه الإنسان مع غيره وهي أنواع كثيرة منها الفريق والإشارة والرهن والوقف والنكاح وغير ذلك. وقل أوفوا بالعقود هذا عام أي عقد فإنه يجب الوفاء به ولكن لا بد أن يقيد بما جاءت في الشريعة وهو أن لا يكون العقد محرما. فإن كان العقد محرما فإن الإجابة تدل على عدم الوفاء به بل على تحريم الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ثم قال وإن لكم بهيمة الأنعام إلا هذا فعل مبني بما لم يسمى فاعله وفاعله معلوم ليس مجهولا لأن الفاعل هنا هو الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى فلا تقولوا لما تصف ألسنتكم من كذب هذا حلال وهذا حرام كتب الله رضاك. المحل هنا هو الله وقول بهيمة الأنعام البهيمة ما لا ينفذ كل حيوان لا ينفذ هو بهيمة وذلك لأن ما يتكلم به أو ما ينطق به يكون مبهما لا يعرف فهو بهيمة. وقول الأنعام المراد بها ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم. فإضافة البهيمة إلى الأنعام من باب إضافة الشيء إلى جنس كما تقول خاتم الحديث وباب خشب وما أشبه ذلك كأنه قال البهيمة من الأنعام بهيمة الأنعام وهي الإبل عندما نقول وهي الإبل والبقر والغنم هل نحن نفسر البهيمة ولا الأنعام؟ الأنعام هي الإبل والبقر والغنم إلا ما نتلى عليه هذا استفهام من قوله بهيمة الأنعام لأن بهيمة الأنعام مفرد مضاف فهو عام لكل شيء. بهيمة الأنعام قال إلا ما نتلى عليكم والمراد بذلك ما سيأتي في الآية التي بعدها في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. هذا لكم التعدد. وغير مؤمن للصلب